في ذكر معاملة العبد في التلاوة وصف التالين للقرآن حق تلاوته بقيام الشهادة. استحب للمريد أن يختم القرآن في كل أسبوع ختمتين، ختمة بالنهار وختمة بالليل، ويجعل ختمة النهار يوم الاثنين في ركعتي الفجر أو بعدهما، ويختم ختمة الليل ليلة الجمعة في ركعة المغرب أو بعدهما، ليستقبل بختمته أول النهار وأول الليل، فإن الملائكة تصلي عليه إن كانت ختمته ليلا حتى يصبح، وتصلي عليه إن كان ختمته نهارا حتى يمسي، فهذان الوقتان يستوعبان كلية الليل والنهار. وفي الخبر: لم يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث. وأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله بن عمر أن يقرأ القرآن في كل سبع، وكذلك جماعة من الصحابة يختمون القرآن في كل جمعة. وروينا عن يحيى بن الحارث الديناري عن القاسم بن عبد الرحمن قال: كان عثمان بن عفان رضي الله عنه يفتتح ليلة الجمعة بالبقرة إلى المائدة، وليلة السبت بالأنعام إلى هود، وليلة الأحد بيوسف إلى مريم، وليلة الاثنين بطه إلى طسم موسى وفرعون، وليلة الثلاثاء بالعنكبوت إلى صاد، وليلة الأربعاء بتنزيل إلى الرحمن، ويختم ليلة الخميس. وكذلك كان زيد بن ثابت وأبي يختمان القرآن في كل سبع. روينا عن ابن مسعود أنه سبع القرآن في سبع ليال، فكان يقرأ في كل ليلة بسبعه، إلا أن تأليفه على غير ترتيب مصحفنا هذا، فلم يذكره لأن الاعتبار لا يتبين به. وجماعة يذكر عنهم ختم القرآن في كل يوم وليلة، وقد كره ختمه في أقل من ثلاث طائفة، والتوسط من ذلك ما ذكرناه، وهو أن يختم في كل ثلاثة أيام. وإن قرأ القرآن أحزابا في كل يوم وليلة حزبا فحسن، وهو سنة، فذلك أشد لمواطأة القلب، وأقوم للترتيب، وأدنى إلى الفهم. وإن أحب قرأ في كل ركعة ثلث عشر القرآن أو نصف ذلك، يكون الجزء من الأجزاء الثلاثين في كل ركعة أو ركعتين. فإن قرأ في كل ورد حزبا أو حزبين أو دون ذلك فحسن. وأحزاب القرآن سبعة، فالحزب الأول ثلاث سور، والحزب الثاني خمس سور، والحزب الثالث سبع سور، والرابع تسع سور، والخامس إحدى عشرة سورة، والسادس ثلاث عشر سورة، والمفصل من قاف. فهذه كانت أحزاب القرآن، ولذلك حزبه الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وكانوا يقرؤونه كذلك. وفي ذلك خبر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكأنه حزبه على عدد هذه الآي، إذ عددها 6236 آية، وقد اعتبرت ذلك في كل حزب فرأيته يتقارب، وهذا قبل أن تعمل الأخماس والعواشر والأجزاء، فما سوى هذا محدث. يقال إن الحجاج جمع قراء البصرة والكوفة منهم عاصم الجحدري ومطر الوراق وشهاب بن شريفة، فأمرهم بذلك. وقد كان الحسن وابن سيرين ينكران هذه الأخماس والعواشر والأجزاء. وروي عن الشعبي وإبراهيم كراهية النقط بالحمرة وأخذ الأجر على ذلك، وكانوا يقولون جردوا القرآن. وقال الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير: كان القرآن مجردا في المصاحف، فأول ما أحدث فيه النقط على الباء والتاء، وقالوا لا بأس به، فإنه نور له، ثم أحدثوا بعده نقطا كبارا عند منتهى الآي، فقالوا لا بأس به، يعرف به رأس الآي، ثم أحدثوا بعد ذلك الخواتيم والفواتح، وقالوا لا بأس به لأنها علامة تعرف بها. واعلم أنه لا يجد فهم القرآن الفهم الذي يكشف بمشاهدته، ويظهر من الملكوت قدره عبد فيه إحدى هذه الخصال أدنى بدعة أو مصر على ذنب أو عبد في قلبه كبرا ومقارب لهوى قد استكن في قلبه أو محب الدنيا أو عبد غير متحقق بالإيمان أو ضعيف اليقين ولا من هو واقف مع مقراه ولا عبد مهتم يتبع حروفه واختياره ولا ناظر إلى قول مفسر ساكن إلى عمله الظاهر
إلى علمه
الظاهر ولا راجع إلى معقوله ولا قاض بمذاهب أهل العربية واللغة في باطن الخطاب وسر المرء وهؤلاء كلهم محجوبون بعقولهم مردودون إلى ما يقدر في علومهم موقوفون مع ما تقرر في عقولهم مزيدهم على مقدار علومهم وغرائز عقولهم وهؤلاء مشركون بعقولهم ومعلومهم عند الموحدين فهذا داخل في الشرك الخفي الذي أخفى من دبيب النمل على الصفا في الليلة الظلماء قال محمد بن علي بن سنانة إذ معقوله وعلمه عن عقل غير كامل لأن العقل الكامل ما عقل عن الله عز وجل وفهم حكمه وكلامه ويعقل به كلامه وقد قال الرسول صلوات الله عليه في صفة كمال العقل العاقل من عقل عن الله سبحانه وتعالى أمره ونهيه وفي الخبر أكثر منافقي أمتي قراؤها فهذا نفاق الوقوف مع سوى الله تعالى والنظر إلى غيره لا نفاق الشرك والإنكار لقدرة الله عز وجل فهو لا ينتقل عن التوحيد ولكنه لا ينتقل إلى مقام المزيد فإذا كان العبد ملقيا السمع بين يدي سميعه مصغيا إلى سر كلامه شهيد القلب لمعاني صفات شهيده ناظرا إلى قدرته تاركا لمعقوله ومعهود علمه متبرئا من حوله وقوته معظما للمتكلم واقفا على حضوره مفتقرا إلى الفهم بحال مستقيم وقلب سليم وصفاء يقين وقوة علم وتمكين سمع فصل الخطاب وشهد علم غيب الجواب وأفضل القراءة الترتيل لأنه يجمع الأمر والندب وفيه التدبر والتذكر روي عن علي رضي الله عنه لا خير في عبادة لا فقه فيها ولا في قراءة لا تدبر فيها وعن ابن عباس لأن أقرأ البقرة وآل عمران أرتلهما وأتدبرهما أحب إلي من أن أقرأ القرآن كله هذرما وروي عنه أيضا لأن أقرأ إذا زلزلة والقارعة أتدبرهما أحب إلي من أن أقرأ البقرة وآل عمران تهذرا وسئل مجاهد عن رجلين دخلا في صلاة فكأن قيامهما واحد
فكان
قيامهما واحد إلا أن أحدهما قرأ البقرة والآخر قرأ القرآن كله فقالهما في الأجر سواء لأن قيامهما كان واحدا
نعم في هذا الكلام العظيم ربطنا بالأصل والأصل خطاب الإله وخطاب الإله واصل إلينا ونازل علينا وموجود بين أيدينا بواسطة قلب محمد صلوات ربي وسلامه عليه قلوب الأنبياء أصفى القلوب تلقت كلام ربنا سبحانه وتعالى وبلغته إلى أقوامها من بني آدم ومن معهم ولكن الكتاب المهيمن على الكتب ما تلقاه إلا قلب خاتم النبيين وسيد المرسلين محمد نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين فجميع تعاليم الله وجميع خطابات الله جميع إرشادات الله وجميع توجيهات الله وجميع تنزلات الله تبارك وتعالى لا باب أوسع ولا مقام أرفع من أخذها من خطابه وكلامه جل جلاله وتعالى في علاه. فأصفى الناس وأزكى الناس أحسنهم فهما في كتاب الله وأوعاهم لوحي الله، ومن هذا الباب يعرف عن الله ويعرف من الله ويعرف بالله تعالى ويعرف في الله جل جلاله ما لا يمكن أن يعرف من غير هذا الباب أصلا. من جميع ما يحصل للناس من أنواع الدلالات والتوجيهات والإلهامات ليس شيء منها في القوة ولا في العظمة ولا في السعة كمثل سر هذا الخطاب بالكتاب المهيمن على كل كتاب، وأنزلنا إليك كتابا بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، فما عاد بقي سر من أسرار خطاب الله إلا وهو وسط هذا القرآن، ولا بقي باب يمكن أن يعرف عنه عن الرحمن أو بالرحمن أو في الرحمن قط إلا وهو في هذا الكتاب. فما أعظم كتاب الله وما أعظم كلام الله، حال الأمة معه هو حالهم مع الله جل جلاله. فإذا نظرت إلى نوعين، نوع كثرة إهمال لللفظ والمعنى، ونوع آخر إجادة لللفظ وإضاعة للمعنى، وجدت أنها سبب البلاء على الأمة، سبب البلاء على الأمة، إما إهمال وإضاعة للقرآن من أصله لفظا ومعنى، وإما اعتناء بألفاظه والتلاوة باللسان مع خلو القلب عن حقائقه ومعانيه. وفي الصنف الأول قال: وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، فهم صنف مشتقى منهم لأنهم سبب بلاء على الأمة، خلوهم من القرآن وأسرار القرآن وعظمة القرآن كلام الرب جل جلاله. والصنف الثاني جاءت فيهم الأحاديث الصحيحة، يقرأ أحدهم القرآن، يقول يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، في بعض الألفاظ يجودونهم، في الألفاظ المشهورة في الصحيحين يحقر أحدكم صلاته عند صلاتهم وقراءته عند قراءتهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. يا لطيف، فهؤلاء اعتنوا بألفاظ القرآن ومظهره وصورته، فتجد أحدهم يتلو القرآن وقلبه ملآن ببغض أهل سر القرآن، وقلبه ملآن بالكبر على العباد، وقلبه منطو على سوء الظن بالثقل الثاني مع الكتاب العزيز خيار آل البيت الطاهر، لن يتفرق. فهذا يظن نفسه مع القرآن، لو كان مع القرآن لكان مع العترة، لكن له مع القرآن ولا مع العترة، وما معه من القرآن إلا ألفاظ وإلا صورة، والقرآن صورته بالحروف ما بين الشفاه إلى عند الحنجرة بس، لا يجاوز حناجرهم بس، ماشي في الجوف ما في منه شيء. نعوذ بالله من غضب الله تبارك وتعالى، وهذه مصيبة من المصائب. فتحتاج الأمة إلى أن تعاود حالها مع القرآن وتنظر كيف تتصل بالكتاب العزيز. وفي هذه هذا المعنى ألف الإمام الغزالي كتاب جواهر القرآن، وتفرع منه كتاب الأربعين في أصول الدين، فكل الجهاد والاجتهاد والتصفية اللي ذكرها في الأربعين أسباب لمعرفة القرآن. إذا قام بها الإنسان وعمل بما فيه يتهيأ لأن يعرف القرآن، فلا بد لنا من الاتصال بالقرآن تلاوة وتدبرا ثم تطلبا للمعاني وفهم سر الخطاب. ما في أشرف لك من وعيك لخطاب جاءك من ربك جل جلاله. يشتغل عقلك بتفهم أي شيء في الوجود والتعرف عليه والوصول إلى الإدراك فيه أعلى ما يمكنك، وأشرف وأعز أن تفقه وتفهم سر خطاب ربك إياك جل جلاله. ولن تصل إلى ذلك إلا بصدق وبإخلاص وبتطهير ضمير وتنقية وتزكية وملازمة للباب حتى يفتح لك البواب. لابد أن تعظم القرآن من تعظيم من أنزله وتعظيم من أنزل عليه. ولذا ذكر سيدنا علي أشرف الخصوصيات وأعلاها عندما سئل هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء دون الأمة، فنفى أن يكون التخصيص شيء يتعلق بالتشريع وبيان الأحكام، نفى ذلك، قال لا إلا فهما يؤتاه أحدنا في كتاب الله. فهما يؤتاه في كتاب الله، هذه أعلى خصوصيات المؤمنين، أكبر خصوصيات المقربين، أعظم مزيات الصادقين. إلا فهما يؤتاه أحدنا في كتاب الله، والفهم في كتاب الله واع عن الله وعارف بالله وعارف بالطريق إلى الله. ولذا لما تحدث مرة عن المعاني التي كشف الله له في شان وصل القلوب بمقلبها ودلالتها على خلاقها وإدراك أسرار المعاملة مع الرحمن وهي شؤون معنوية باطنية علوية سماوية، قال في بعض كلامه إني أهدى لطرق السماء مني لطرق الأرض، بل أنا أعرف بطرق السماء أحسن من الأرض، كثير من طرق الأرض ما أعرفها لكن طرق السماء أعرف فيها أكثر، تعلمها من محمد صلى الله عليه وسلم بارك عليه وعلى آله. هذا الوعي عن الله تعالى المشار إليه بما جاء في الحديث أنه لما نزل قوله تعالى لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن وقال اللهم اجعلها أذن علي بن أبي طالب، فكانت مخصوصة بزيادة وعي في هذا المجال، على أن آذان ساداتنا الصحابة والتابعين تبعين بإحسان كلها على درجات في الوعي لخطاب الله تعالى، ولم يزل العارفون يربون تلامذتهم ومريديهم على الصلة بأسرار الوحي المنزل ليوقفوهم ما داموا في الحياة الدنيا قبل المآب على سر الخطاب، فيأخذ أحدهم نصيبه من سر خطاب الله فيكون لله بالله مع الله واحد لواحد واحد لواحد جل جلاله وتعالى في علاه، يلقى الله تبارك وتعالى وهو خالص لله، يحب لقاءه وهو يحب لقاء الله، والله يحب لقاءه. قال سيدنا عثمان بن عفان: لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام الله، لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام الله. قالوا لبعض العارفين الذي اعتزل في بعض الشعاب: ما تستوحش؟ قال: استوحش، كيف يستوحش؟ كيف استوحش وانا اذا اردت ان اكلم الله كلمته، واذا اردت ان يكلمني كلمني. قالوا: كيف تكلم الله يكلمك؟ قال: اذا اردت ان اكلم قمت الى الصلاه، واذا اردت ان يكلمني قرات كتابه، هذا كلامه لي. فكيف استوحش؟ واحد يكلم رب العالمين ويكلمه رب العالمين، يستوحش من ايش؟ لا اله الا الله. لكن انت تستشعر هذا الخطاب انه موجه اليه، وخاطبك به من؟ كثير الان من المسلمين حالته عندما يصيغ لي خبر مهم عن في نظره من اذاعه ولا من تلفزيون ولا يقرا في صحيفه، اقبالته وتجميعه اكثر مما يكون عند سماع الايات. ايش مصدر ذاك الخبر؟ وايش مصدر هذا الخبر؟ لكن القلب ما عرف. لو عرف القلب سر الخطاب، سر المخاطب، لأدرك عظمة الخطاب، ولكان إقباله واسماعه واصغاؤه عند سماع الآيات أعظم من استماعه عند نشرة الأخبار وعند الأشياء التي يهتم بها في شؤون الناس. الله يفتح لنا ويفتح لقلوبنا أبواب في الفهم عنه. يا الله، الشيخ أشار إلى أننا نحتاج إلى أن نكون لنا نصيب من القرآن، فذكر للمريد ختمتين في الأسبوع، ورضينا بختمة واحدة من أمثالنا في الأسبوع، اختمها عليك واضب عليها وادخل فيها. رضينا بنصف ختمة منك في الأسبوع لأنك ضعيف الهمة، لكنك واضب عليها وقم بحقها، واختم إما في أول النهار وإما في أول الليل، لأن من ختم في الحديث من ختم القرآن في النهار صلت عليه الملائكة إلى الليل، من ختم القرآن في الليل صلت عليه الملائكة إلى الصباح. فاجعل ختمك أول النهار وأول الليل من شان يطول وقت صلاة الملائكة عليك. وقد رتب السلف الماضين في حضرموت ختم القرآن الكريم فجر يوم الخميس أول النهار، وهذه الختمات التي تكون لعامة أهل البلد، عامة أهل البلد يختمون ختمة في الأسبوع، ثم لخواصهم قراءات أخرى. أقول للشيخ علي بن أبي بكر عبد الرحمن بن علي والشيخ أبي بكر العدني على يدرس، نخرج إلى شعب النعير جبل في نجد البلد قال فيقوم كل منا فنقرأ 10 أجزاء من القرآن في الصلاة، ثم نعود إلى المسجد آخر الليل نحضر حزب القرآن آخر الليل. فذاك 10 أجزاء غير الذي يقرؤونه، غير الذي يقرؤونه مع الحزب، هذا الحزب العام كان عند أهل البلد. وقد سمعتم منا أنه مرت فترات من حسن التربية كان عوامهم الأميين الذين لا يقرؤون يسمعون هذا القرآن في الأسبوع بحرصهم على الحضور مع أهل الحزب في أول الليل وفي آخر الليل، وحصول عام يتحسن. حتى صار بعض العوام الأميين إذا غلط الغلط يرد عليه من كثرة ما يسمع، هو أمي، بعضهم حفظه ما يقرأ ولا يكتب، حفظه من كثرة ما يسمع باهتمام فحفظه. وكثير منهم إذا غلط يقول غلط، هذا ما هو كذا، نظم الآية ما هو كما يعتادها، يحصلونه غلط. وكان بعض الأميين جالس وبعدين إذا غلط وغفلوا اللي عنده حق، شوف الرجال غلط، لما يجون يحصلوه غلط يقولوا كيف أنت تعرف غلطه؟ قال: أرى نور يخرج من فمه متواصل، فإذا قفز وانتقل محل آخر ينقطع، يتقطع النور فأعرف أنه غلط. هكذا كانوا حتى عوامهم. لا إله إلا الله. فالآن ممكن واحد منسوب للخير يعد أسبوع أسبوعين ما قرأ المصحف، كيف هذا الأمر؟ فكان هذا عام لأهل البلد، واعتنى بترتيبه الشيخ سالم بن فضل بن فضل شيخ سيدنا الفقيه المقدم وتلميذ الإمام علي محمد بن علي صاحب الرباط، رتب هذه الأحزاب لعموم أهل البلد، بعضها يقرأ بين المغرب والعشاء وبعضها في آخر الليل قبل الفجر على مدى الأسبوع ختمة، وده مسبعة بالأسابيع المعروفة عندهم، تشبه بعض الترتيب الذي ذكره الثاني هنا، أن في أول ليلة ثلاث سور وهي سورة البقرة وآل عمران والنساء، في الليلة الثانية خمس سور وهي السور التي بعدها إلى أن يصلوا بها إلى الأسبوع الثالث، يبدأون بسورة يونس وهكذا. فترتب ذلك من قبل 700 سنة، من قبل قريب 800 سنة إلى الآن بقي في بعض المساجد، إلى الآن ثابت مثل ما هو في مسجد البعلوي وفي مسجد السقاف في مسجد الجامع في مسجد المحضار، في بعض المساجد ثابت إلى الآن، وعليه يختمون في فجر كل خميس. فلا بد لنا من نصيب من هذه التلاوة، ثم لا بد لنا من التدبر. قال سيدنا علي: لا خير في عبادة لا فقه فيها ولا في قراءة لا تدبر فيها. وقد جاءنا في السيرة أن نبينا قرأ بعض الآيات فأخذ يرددها ويبكي حتى قام ليلة بآيتي: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. لكن الشيخ يقول: إذا بينك وبين فهم الخطاب حاجز من هذه الحواجز، مهما قرأت ما تفهم خطاب الله، لأنك محبوس بشيء من هذا. إيش هو؟ يقول: إذا هو صاحب ابتداع في الدين مخالف لمنهج الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان من خيار الأمة، كإنكاري أمر أجمع عليه الصحابة والتابعون واعتقادي ما يخالف إذن معتقدهم، إما وأعظمه حاجزا عن القرآن ما كان من تقول في القرآن وشك في القرآن أو تطاول على القرآن والعياذ بالله تبارك وتعالى. فكانوا من وقع في مصيبة البدعة ما يفقه خطاب ربه حتى قرأ القرآن في اليوم 10 مرات، ما يفقه الخطاب أبدا للحاجب الذي في قلبه من ظلمة البدعة. والثاني مصر على ذنب كبير أو صغير لكن مصر عليه ويبغى يفهم الخطاب، هذا محجوز قلبه عن فهم خطاب ربه بإصراره على الذنب. والثالث من في قلبه كبر: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، سأصرف، ما يفقه القرآن أبدا، على قدر ما عنده من الكبر في قلبه ما يفقه القرآن ولو أكثر تلاوته. الكبر أو مقارف لهوى غلب عليه واتبعه، فهذا قلبه مقفل. إن المواعظ لا تغني أسير هوى مقفل القلب في حيد عن السنن مستكبرا، يبطر الحق الصريح إذا يلقى إليه لفرط الجهل والشنن. هذه كلها قواطع تقطع عن فهم خطاب الله تبارك وتعالى. يقول لك: أو محب الدنيا معظم لها ويريد يفهم ويفقه سر الخطاب، يقول: لا لا لا، أول ما صغره الله صغره ما حجره حجره بعدين تعال. انت تجي لعنده معظم لما صغر وتريد تفهم منه، لا لا، صغر ما صغر الله، خرج من قلبك محبة الدنيا وتعظيمها، أو غير متحقق بالإيمان، أو ضعيف يقين، أو واقف مع مقراه يعتد بقراءته ويفخر بها ومعجب بها. أما قلت له أنا قريت، أنا قريت، أنا عندي، لا حول ولا قوة إلا بالله. ولا عبد مهتم يتبع حروفه يزرزرها، يبغى نفسه متقن محسن، ما أحد كمان يعرف الأحكام، وراح كله مع أحكام اللفظ، ولا أدرى بالمعنى ولا يدرى بالمعنى. ها يعرف زرزرة الحروف وبس. وبعدين انت تحسن التلاوة اتباعا للنبي لأجل تفهم المعنى، ما هو المقصود مجرد الإحسان الظاهر، وهذا فكره كله معلق معها، يصلي وهو مع الجزرية وجرها بس. ولا عادوا مع إياك نعبد، ولا ما عادوا داري بها فين هي، ولا إيش معنى التلاوة التي يخاطب بها الرب ويخاطبه الرب بها. هذا بالغ في زرزرة الحروف، فبقي عند الألفاظ بعيد من المعنى. وأبعد من ذلك، والناظر إلى قول مفسر يعتقد أنه لا معنى للقرآن إلا هذا الذي قاله المفسر، لا حول ولا قوة إلا بالله. خلي المفسرين يفسرون، أنعم وأكرم بكل متأهل للتفسير، وكلام ربك فوق ما قالوا وأعظم مما فهموا ووعوا. إذا حصلت في محلك لما تموت وأنت مع الكلام هذا وخلاص، الكلام أكبر من قال جميع المفسرين وجميع المخاطبين. وهكذا قال بعض العارفين، شوف تلحف تشوق قلبه وانشغف بفهم الخطاب وأسراره، يقرا 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 تفاسير، قال حتى قرات 1000 تفسير فلم تشفي غليلي. ها 1000 تفسير ولا وقف عند واحد منها، ولا ضرب بعضها ببعض، ولا قال ذا صح ولا ذا باطل، نظر اليها كلها وعرف ان مما وصل اليهم على حسب استعداداتهم القران، لكن بقي عاد يعرف ورا شيء. قال فقرات 1000 تفسير فلم تشفي غليلي حتى فتح الله علي وأنا أقرأ قوله والذي قدر فهدى فشفى غليلي، ارتاح، فهم معنى الخطاب. وإذا بها علوم لا تقوم لها التفاسير، لا 1000 ولا 2000، وين ما حدنا لا قرأ حتى تفسير واحد ما قرأ من أول لآخر، فضلا عن 1000 تفسير، 1000 تفسير قرأ ما شفت له غليل. سمعت؟ قال سيدنا علي لو تكلمت على ما علمني الله في بسم الله الرحمن الرحيم لأوقرت 1000 جمل، أملي كتب حمل 1000 بعير كلها من تفسير سورة آية بسم الله الرحمن الرحيم بس. ولما سافر الإمام عبد الرحمن بن عبد الله بن الفقيه في الحج فمر على زبيد، فأقام في زبيد مع مشايخ زبيد وعلماءها 3 أيام، قالوا عامة كلامه في المجالس طيلة 3 أيام في معاني بسم الله الرحمن الرحيم، وسافره فيها. ها قال بعضهم كان يتكلم عن معاني الباء ما وصل إلى الباقي، كان في خلال 3 أيام يتحدث معهم عن معاني الباء من بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام عمر المحضار بن عبد الرحمن السقاف لو تكلمت على معنى آية ما ننسخ من آية أو ننسأها في قراءة أو ننسها ناتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، لأوقرت 80 بعير من معنى هذه الآية وحدها. هكذا الفهم، هكذا الفهم. قال الحبيب أبي بكر بن عبد الله العطاش لو تكلمت على ما علمني الله في معنى قوله والذي قدر فهدى لأعجزت كتبة الدنيا. قدر فهدى، لا لا لا، ها من عند العرش لا تقوم الثرى، قدر فهدى. سبحانه تقدير كل شيء وهدايته في مسرى ومجرى ومسيره ومن نشأته، وحيوان بحر بر جماد نبات إنسان جن ملائكة قدر فهذا. ها؟ يخرج طفل من بطن أمه ما يعرف التغذية إلا من طريق السر، بمجرد ما يخرج من بطن أمه يرضع. من علم الرضاع؟ بغينا حد يتفهم وعقول يسمع. شوف أنت الآن كنت تتغذى من السر، خلاص الآن السر قطعناه ولا عاد في لك غذاء، لابد تمص، وبعد ما تمص تبلع وتدخل إلى بطنك، ما لا تقول له اسكت ساكت، قدر فهدى على طول جل جلاله. من يتفهم مع النحل تصلح هذا الترتيب؟ من يتفهم مع النمل يصلح هذا التدبير في بيوته؟ ويوجد في بيوت بعض النمل مقبرة، ترى مقبرة مقبرة، لما تموت واحدة منهن يمشين جماعة يحملنا، وفي محل معين فيه المقابر حقهم يقبرهم فيها، في حرس عند الباب اثنين يخلون، إذا واحد يجي من غير أهل هذا المسكن يستوقف. ها؟ قدر فهذا جل جلاله وتعالى في علاه. وكم من حيوانات بر وبحر، فين صلتنا بالقرآن؟ قال من عنده هذه الحواجز ما يجي على سر الخطاب، لا ناظر إلى قول مفسر ساكن إلى علمه الظاهر، ولا راجع إلى معقوله ويظن أن عقله بيفهم كل شيء. اسمع، هذا كلام رب العالمين، تعال فقير ما عندك شيء خالي، استوحي ما يوحي إليك، ما يدلك هو، ما يعلمك هو، أنت جاهل، تعرف جاهل جاهل، خذ منه العلم. أما تجيب أنت بعلمك وبتريده يعطيك علمه، قلت خل اقعد مع علمك، اترك كل شيء وتعال عنده يعطيك جل جلاله. قال ولا راجع إلى معقوله، ولا قاض بمذاهب أهل العربية واللغة في باطن الخطاب ويظن أنه المرجع إليها. هؤلاء كلهم محجوبون بعقولهم، مردودون إلى ما يقدر في علومهم، موقوفون على ما تقرر في عقولهم. لا إله إلا الله. هؤلاء عندهم نوع من الشرك الخفي بعقولهم ومعلومهم، ما صدقوا مع الله ولا أخلصوا له، حكموا معقولاتهم ومعلوماتهم، فهي علل عندهم، شرك خفي لا شرك مخرج من الملة، مثل النفاق الذي يتكلم عنه أكثر منافقي أمتي قراؤها. قال ما هو النفاق الذي يخرج من التوحيد والإيمان؟ لا، ولكنه نفاق دون ذلك، نفاق الوقوف مع سوى الله تبارك وتعالى. ولذا كان يؤدب الأولياء الداخل إليهم من المريدين، قال إذا جئتنا بعلمك وبعقلك تركتك أنت وعقلك وعلمك، لكن صف نفسك من كل شيء وتعال عندي فاضي أملأك ما عندي. وهكذا يعلمونهم كيف يواجهون خطاب الله جل جلاله وتعالى في علاه. ولذا الذي تجده عند النظر في أقوال العلماء يرد هذا القول بهذا القول ما يجي إلى نتيجة، لكن الذي يضم هذا مع هذا مع هذا يحصل نتيجة كبيرة حتى في علم الظاهر نفسه، من خلال وصل الأقوال ببعضها البعض تنتج منها نتائج كثيرة وفهم واسع، لكن إذا رد ذا بذا انتهى، بقي عنده بقي محصور محجوز. فكيف في الفهم عن الله سبحانه وتعالى؟ سمعت قالوا لسيدنا جعفر الصادق وقد كان يصلي بقرأ آية رددها 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 أغمي عليه، حملوه، ما بالك ما زلت أرددها حتى سمعتها من المتكلم بها، حتى سمعتها من المتكلم بها. الله الله يا جعفر، ها؟ ذهبت الحواجز عن قلبه نهائيا، فما شهد إلا الرحمن ينزلها على سيد الأكوان. غاب عن حسه عن الأكوان كلها رضي الله تعالى عنه. الله يجعل لنا نصيب من سر القرآن ومن علم القرآن ومن فهم القرآن. اللهم ألف بيننا وبين الحرف منه والكلمة والآية والسورة ائتلافا لا يفارقنا طرفة عين، يظهر سره في القلوب والعقول والأرواح. يا مجيب الداعي ويا مغيث المصير تقرأ بعد.
بسم الله الرحمن الرحيم. سنادك بالمتصل. وأفضل الترتيل والتدبر في القرآن ما كان في صلاة، ويقال إن التفكر في الصلاة أفضل منه في غير الصلاة، فإنهما عملان، وهذا هو التفكر في معاني التدبر والفهم بخطاب الوعد والوعيد والزجر والأمر تعظيما للمتوعد وإجلالا للآمر. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الصلاة أفضل، فقال طول القنوت. وروي في خبر آخر من سجد لله عز وجل سجدة رفعه الله عز وجل بها درجة، وأنه قال أبي فاطمة خادمه فقد سأله مرافقته في الجنة فقال أعني بكثرة السجود. فقال أعني بكثرة السجود. وروينا عن أبي ذر الغفار رضي الله عنه أنه قال أنه كثرة السجود بالنهار وأنه طول القيام بالليل. ويقال أن العبد يحشر عند الموت من قبره على هيئته في صلاته من السكون والطمانينة، وتكون راحته في الموقف على قدر راحته وتنعمه بالصلاة. وروينا معنى هذا عن أبي هريرة، وعلى هذا المعنى تأويل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لبلال أرحنا بالصلاة، أي روحنا إليها، نعمنا بها من الروح والراحة إليها. ويقال أرحنا بالشيء أي روحنا، وأرحنا منه أي أسقطه، أي أسقطه عنا وخفف عنا منه، ولم يقل أرحنا منها كيف وقرت عينه فيها. وقال بعضهم إني لأفتتح السورة فيوقفني بعض ما أشهد فيها عن الفراغ منها حتى يطلع الفجر وما قضيت منها وطري. وقال سليمان من أبي سليمان الدارائي أنه وعد ابن ثوبان أخا له أن يفطر عنده فأبطأ عليه حتى طلع الفجر فلقيه أخوه من الغد قال وعدتني أن تفطر عندي فأخلفت، فقال لولا ميعادك ما أخبرتك بالذي حبسني عنك، إني لما صليت العتمة قلت أوتر قبل أن أجيك لأني لا آمن ما يحدث من الموت، فلما كنت بالدعاء من الوتر رفعت لي روضة خضراء فيها أنواع الزهر من الجنة فما زلت أنظر إليها حتى أصبحت. وقال عز وجل كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. قيل القرآن قوى إيمانهم بعلم القرآن، فالقرآن روح الإيمان وتقويتهم استعمالهم به. في التفسير يا يحيى خذ الكتاب بقوة، قيل بجد واجتهاد مثله خذوا ما آتيناكم بقوة، قيل بعمل به. وقيل لبعضهم إذا قرأت القرآن تحدث نفسك بشيء، فقال أو شيء أحب إلي من القرآن وحدث نفسي به، وهذه صفة قوي مكين. ويقال أن في القرآن ميادين وبساتين ومقاصير وعرائس وديابيج ورياضا وخانات، فالميمات ميادين القرآن، والراءات بساتين القرآن، والحاءات مقاصره، والمسبحات عرائس القرآن، والحواميم ديباج القرآن، والمفصل رياضه، والخانات ما سوى ذلك. فإن جال المريد في الميادين وقطف من البساتين ودخل المقاصير وشهد العرائس ولبس الديباج وتنزه في الرياض وسكن غرف الخانات أقطعه وأوقفه ما يراه وشغله الشاهد به عما سواه. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ بسم الله الرحمن الرحيم فرددها 20 مرة، وكان له صلى الله عليه وسلم في كل ورده
في كل ردة فهم
من كل كلمة علم. فينبغي أن يكون قلب التالي الوصف كل كلمة يتلوها مشاهدا لمعناها إلى ما يفتح الله عز وجل له من المزيد عليها من مقاورتها ومع ما يفهم بها من غيرها ويشهد غيرها منها. فقد كان بعضهم يقول كل آية لا أتفهمها ولا يكون قلبي فيها لما عد لها ثوابا.
بعد.
الحمد لله رب العالمين وبسندكم المتصل. وقال بعض السلف: إذا قرأ سورة ولم يكن قلبه فيها أعادها ثانية، فإذا مر بتسبيح وتكبير سبح وكبر، وإن مر بدعاء واستغفار دعا واستغفر، وإن مر بمخوف ومرجو استعاذ وسأل. فذلك معنى قوله عز وجل: يتلونه حق تلاوته. وكذلك كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في تلاوته. وعلى هذا المعنى ما روي في الخبر: من أراد أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد، أي على معنى تلاوته، لأنه كان يقرأ بقلب شهيد وسمع عتيد وبصر حديد، فكان يتلو القرآن على معاني الكلام وعلى شهادة وصف المتكلم الوعيد منه بالتحزين والوعد بالتشويق والوعظ بالتخويف والإنذار بالتشديد والتفسير بالترقيق والتبشير بالتوفيق، لأنه كان عالما بصفات المتكلم وأجد الذوق
واجدا لذوق الكلم.
فمثل هذا العبد أحسن الناس صوتا بالقرآن كما جاء في الخبر: أحسن الناس صوتا بالقرآن من إذا قرأ رأيت أنه يخشى الله. ومن هذا قيل: إذا قرأتم القرآن فابكوا، وإن لم تبكوا فتباكوا. ومثل هذا أن القرآن نزل بحزن، فإذا قرأتموه فتحازنوا، أي أن القرآن لما فيه من التهديد والوعيد والوثائق والعهود يوجب البكاء والحزن، فإن لم تحزنوا وجدا ولم تبكوا نفسا يقينا فتباكوا وتحازنوا لفظا لأجل التصديق والإقرار به. فندبهم إلى التحازن في التلاوة والتباكي ليجتمع هم العبد في المتلو فيتدبر الكلام، عسى أن يكون قلبه بمعناه، فيكون التباكي والتحزين سببا لجمع همته وفراغ قلبه، لأن المتباكي الصادق مجتمع الهم فيما يبكيه، والحزين حاضر القلب مجموع الفكر ومشغول عن سوى مبكيه. من ذلك ما روينا عن ابن عباس: إذا قرأتم سجدة سبحان الله فلا تعجلوا بالسجود حتى تبكوا.
سجدة سبحان، بس سبحان الذي أسرى، يعني السجدة اللي في سورة سبحان الذي أسرى في بني إسرائيل. فيخرون الأذقان يبكون، هي السجدة، يخرون الأذقان يبكون، قال ما تستعجل، أول ابك وبعدين السجود. يخرون الأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا، قال بس ابك أول بعدين السجود. أيوة.
فإن لم تبكي عين أحدكم فليبكي قلبه، فبكاء القلب حزنه وخشيته، أي فإن لم تبكوا بكاء العلماء عن الفهم فتحزن قلوبكم على فقد البكاء، وليخشى كيف لم يوجد فيكم وصف أهل العلم. وقد روينا في غرائب التفسير من معنى قوله تعالى: وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، قال: هي العين الكثيرة البكاء. وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، قال: هي العين القليلة البكاء. وإن منها لما يهبط من خشية الله، قال: هو بكاء القلب من غير دموع عين. قال ثابت البناني: رأيت في النوم كأني أقرأ على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم القرآن، فلما فرغت قال: هذه القراءة، فأين البكاء؟ وكان الحسن يقول: والله ما أصبح اليوم عبد يتلو هذا القرآن يؤمن به الأكثر حزنه
إلا كثر
حزنه، وقل فرحه وكثر بكاؤه وقل ضحكه وكبر نصبه وشغله وقلت راحته وبطالته. والناس في التلاوة على ثلاثة مقامات: أعلاهم من شهد أوصاف المتكلم في كلامه.
الله أكبر. والناس في التلاوة على ثلاثة: عليه الله يقسم لنا ولكم بنصيب وافر إن شاء الله. تأملون دعاء سيدنا علي زين العابدين يقرأ بعد الختم، وفي كل ما يحتاجه المؤمن في صلاح دينه ودنياه وآخرته، وفيه الصلة بهذا الكتاب العزيز. الله يجعله شاهد لنا لا شاهد علينا، وحجة لنا لا حجة علينا. تنبعث فينا الرغبة إن شاء الله للاتصال بالكتاب وفهم معانيه، ولندرك سر الخطاب الرباني. منا من يدركه في هذه الأيام وفي أيام الدورة، ومنهم من يحمله على هذا الكلام أن يفتح له فيه باب ولو بعد مدة قبل أن يخرج من الدنيا. والله لا يجعل فينا محروم ولا مأجور ولا مأثوم. وقد كان الإمام عيدروس بن عمر الحبشي يقول في كل سنة في رمضان يتجدد لي فهم في القرآن ما كنت أفهمه، أنه شهر القرآن وشهر الفهم فيه. ومن الآن نستعد إذا اتصلنا بالقرآن اتصال حسن مع التعظيم والإجلال، استشعار أنه خطاب ذي الجلال، فما عاد يجي رمضان إلا والقلوب مستعدة للفهم إن شاء الله تبارك وتعالى وللوعي. الله يكرمنا وإياكم ويبارك لنا في من يعجل لهم العطاء. آمين آمين. قالوا اسم فعل أمر معناها استجب يا الله. لا إله إلا الله. وكل ما يقوله الصحابة مما لا يقال بالرأي يقولون له أنه في حكم المرفوع، لكونه لا يكونوا قالوه إلا وقد سمعوا أصله عن رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. والمرائين الذين يقولون من أفقه منا من أعلم منا هم نوع من المعجبين من جملة أهل الزيغ والضلال في الأمة، حذر منهم نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.